والآن مع الشريط التاسع من سلسلة طرق الشيطان في إغواء الإنسان.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الشرك الرابع أو الفخ الرابع الذي يصيد الشيطان الإنسان به أن يوقعه في الصغيرة. وقلنا قبل ذلك إن الشيطان يتدرج من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى على حسب همة الإنسان، فيبدأ معه بالكفر ثم بالبدعة ثم بالكبيرة، فإن عجز أن يوقعه في هذه الثلاث المهلكات أوقعه في الصغيرة. ولا تحسبن الصغيرة صغيرة، إنما هي تكبر إذا انضمت إلى مثلها، فحينئذ قد تكون أشد فتكا من الكبيرة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث سهل بن سعد وحديث عائشة وجماعة من الصحابة في مسند الإمام أحمد وفي صحيح ابن حبان وغيرهما، قال: إياكم ومحقرات الذنوب، وإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بأرض فلاه فأرادوا أن ينضجوا خبزتهم، فانطلق ذا فجاء بعود وانطلق ذا فجاء بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب إذا اجتمعن على الرجل أهلكنه. وفي صحيح مسلم وسنن الترمذي ومسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل النار خروجا. رجل يقال سلوه عن صغار ذنوبه، فيقال له: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وهو مشفق من كبار ذنوبه. لما عرضت عليه صغار ذنوبه وأوجبت له النار فيما يرى ويحسب، فهو مشفق من كبار ذنوبه، فيقول الله عز وجل له: قد غفرتها لك. فيقول: يا رب، إني لا أرى هاهنا ذنوبا، أي كنت عملتها. فيضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تبدو نواجذه. أخطر شيء يضر المرء من صغار الذنب قتل همة القلب بإلف العادة. يستهين المرء بالصغير ثم الصغير ثم الصغير حتى تكون كبيرة، لكنها لا تكون كبيرة حتى تأكل عزم القلب. حدثني بعض الأطباء، قال: لما دخلت الكلية، كلية الطب، ودخلت المشرحة في أول يوم رأيت جثة طويلة عريضة ممددة على المائدة. قال فحضرني بثي وجعلت أسأل نفسي: ترى ما اسمه؟ ولأي أسرة ينتمي؟ ترى كان عزيزا، عزيز الجانب، مهابا، ربما كان طاغية فرعونا لا يستطيع أحد أن يرفع عينه فيه. هل كان له أبناء يحبونه ويحسون بفقده إذا غاب؟ وجعلت هذه الأسئلة تدور في ذهني وأنا أنظر إلى هذا الجثمان الذي لا يملك لنفسه شيئا، والطلبة ينظرون إلى أنفه ويضحكون منه، وينظرون إلى عينه ويضحكون منها. قال: فكنت أخرج إلى بيتي لا أستطيع أن أطعم شيئا إطلاقا، ولا أستطيع أن أستذكر دروسي، وليس لي أي إقبال على الدنيا. كلما تذكرت هذا الجثمان الممتد وأقول في نفسي: أليس من الجائز أن تكون مثله يوما ما مع عزتك في قومك؟ قال: وكنت أقرأ له الفاتحة. ويقول هكذا، معروف أن قراءة الفاتحة على الميت لا تصل ولا يصل القرآن على الميت، وإهداء الثواب من البدع المستحدثات، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة في حياته، ولا فعلها الصحابة ولا التابعون، إنما جد هذا القول على ألسنة المتأخرين وفهموها من الأدلة العامة. ودائما نقول: الدليل العام إذا لم يفهم السلف منه هذا الفعل فلا يجوز فعله، إذا كان من جملة القربات إلى الله عز وجل. رأيت لو سمعت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ 27، فقال قائل: فلنصلي تحية المسجد جماعة، وسنة الوضوء جماعة، والنوافل مطلقا نصليها جماعة، وإن الدليل يعم كل صلاة، ما قال صلاة الفريضة ولا صلاة النافلة، إنما أطلق الصلاة صلاة الجماعة، لم يقل لا الفريضة ولا النافلة، تعدل صلاة الفذ 27، فهذا دليل يعم الصلاة كلها. فهل إذا تواضع جماعة على صلاة تحية المسجد جماعة أيكون هذا مقبولا؟ الجواب لا، وإن كان الدليل يرشد إليه بالعموم لكن لم يفعله السلف، فهذا يدل على أن العموم غير مراد وغير مقصود من الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام دفن مئات الجنازات، مئات المسلمين الموتى، ودفن الصحابة ألوف الموتى، ولا نعلم في خبر صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا على الميت ياسين، أو اقرأوا عليه قل هو الله أحد، أو أي سورة، ما علمنا ذلك قط في السنة. أيكون قربة ينتفع الميت بها ولا يدل النبي صلى الله عليه وسلم عليها؟ هذا محال. الذي يعرف السنة ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى تركنا على المحجة البيضاء، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا منه علم مسطور في الكتب وإن جهله الناس، لكنه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الفاذ الجامع: ما تركت شيئا يقربكم من الله، يقربكم من الجنة، يباعدكم عن النار إلا أمرتكم به. فنحن نعلم يقينا أن الدين كمل، وأن كل أجناس القربات بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه على العادة الدارجة يأخذون الدين بالوراثة وليس بالتحقيق والنظر والعلم والاستماع إلى أهل العلم. قال: كنت أقرأ له الفاتحة وأستغفر له وأدعو له، ولكن سرعان ما مر أسبوع خلف أسبوع وشهر خلف شهر حتى وجدت هذا الأسى والرثاء لهذا الميت يخف في قلبي، ولم أعد أشعر بذاك الذي كنت أشعر به قبل ذلك. ترى لماذا؟ إلف العادة الذي يقتل القلب، أخطر شيء يقتل عزم القلب إلف العادة. وكمال الإنسان بشيئين ذكرهما الله تبارك وتعالى مثنيا على بعض أنبيائه، فقال تبارك وتعالى: واذكر عبادنا
إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأيدي إشارة إلى القوة في أخذ الحق، والأبصار إشارة إلى البصيرة والثبات على الحق. فهذا الذي يمدح المرء به، أن يكون له كمال بصيرة بالحق وكمال تنفيذ له وقوة. وإنما يستقل بهذا استقلالا كاملا القلب. قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، فأقسم بالعصر الذي هو مدة حياة الإنسان ورأس ماله، رأس مال الإنسان حياته، فأقسم ربنا بهذه المدة لخطرها ولجسامتها، ولأن حياة المرء في الآخرة مبنية على استغلالها، فأقسم بها تنويها وإعلاء لشأنها. والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي جنس المرء جنس الإنسان في خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق اللي هو كمال تنفيذه ومعرفته، وتواصوا بالصبر عليه. الصبر على الحق والثبات عليه مر غاية المرارة، ولا يعرف قدر الإنسان ولا نبله إلا بالصبر على الحق. فإلف العادة أخطر شيء يهدد القلب، فإذا جاءت صغيرة خلف صغيرة وراء صغيرة ويستهين المرء بها قتلت قوة القلب بسبب الإلف. كثير من الناس يأنف أن يقع في الكبيرة، إذا دعي إلى الفاحشة أبى كل الإباء، لكن لا مانع من نظرة، لا مانع من كلمة، لا مانع من الاستماع، وكل هذا يجره شيئا فشيئا حتى يفقد القلب قوته، وهو يمني نفسه أنني لا أقع، حتى يقع ولا يستطيع فكاكا. إن العبد ليذنب الذنب فيصبح وعليه مزلته، لا يشعر العاصي بذلك، لكن الوجه مرآة القلب. يبغض الله عز وجل هذا العبد إلى خلقه، تراه غير محبوب وهو يرى نفسه كذلك، ويسجد الجميل للخلق ويعقونه، فيتوجع ولا يدري المسكين من أين أتي. يفعل العبد الذنب ليلا فيصبح وعليه مذلته، وهذه من آثار الذنوب. آثار الذنوب أنها تذهب العز للأمم وللأفراد. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن جبير بن نفير رحمه الله قال: لما فتحنا قبرص فرق أهلها وانضم بعضهم إلى بعض يبكون، فرأيت أبا الدرداء تنحى في ناحية وجلس يبكي، فجئته فقلت له: هذا يوم أعز الله الإسلام وأهله تبكي فيه؟ قال: ويحك يا جبير، هذه أمة كانت ظاهرة قاهرة، لما أضاعوا أمر الله صيرهم إلى ما ترى، ضيعوا أمر الله فأذلهم. ولنا في هذا عبرة، لماذا نسعى إلى خراب بيوتنا بأيدينا؟ هذه القوانين التي ما رأينا في زمن من الأزمان المعاصرة أو التي سبقتها قوانين بهذه السرعة، قوانين تسن لخراب الأمة. متى رأينا هذه القوانين؟ في 3 أسابيع يخرج قانون خطير ويقر، من يوم ما عقد مؤتمر السكان على أرضنا والقوانين بتسرى في خلال شهور، يكون القانون معد ومكتوب ووقعوا عليه. كل القوانين لإفساد المرأة، كل القوانين لإفساد المرأة. آخر القوانين التي سنوها قانون رفع يد الرجل ورفع سلطان الرجل عن زوجته إذا أرادت أن تسافر إلى الخارج. كان الأول ممنوع تسافر المرأة إلا بإذن زوجها، ممنوع. مهادوا كالعادة حملة كاذبة أو صادقة، إن في زوجات متضررات من منع الأزواج لهن من السفر. سلمنا بذلك أن هناك متعسفون في استخدام الحق، هناك متعسفون في استخدام الحق. كم عددهم؟ الحالات التي عرضوها في الجرائد كم عددها قياسا بعدد هذه البلد. ثم هل سألوا الرجال لماذا منعتم النساء من السفر؟ لماذا أخذوا كلام المرأة وحدها؟ لماذا لم يتركوا للرجل فرصة يعرض وجهة نظره؟ ربما لو عرض وجهة نظره لأيدوه في حبسها. فلماذا لم يسمعوا للرجل؟ أبيح الإجهاض، مد سنوات الاختلاط، حرم الختان، صارت المرأة شيخ غفر وعمدة وقاضية ورئيسة للنيابة الإدارية، ثم رفع سلطان الرجل فتسافر المرأة متى شاءت. ما هذا الذي يجري؟ يريدون أن يرفعوا سلطان الرجل بالكلية عن المرأة لتتفسخ المرأة وتصير مثل نساء أوروبا. نحن أمة لا تصلح إلا بدين. يا ويلهم من يوم يقفون بين يدي الله لا ينفعهم رئيس ولا مدير، لا ينفعهم شيء من ذلك. كل إنسان يسأل عند الله يوم القيامة وحده لا ينفعه أحد. فليتقوا الله تبارك وتعالى. هذه الأمة لا تعز إلا بدينها، ولن تنتصر إلا إذا رجعت إلى ربها تبارك وتعالى. هذه أمة كانت ظاهرة قاهرة لها الملك، فلما عصت أمر الله عز وجل صيرها إلى ما ترى. فبكى أبو الدرداء لأنه يعرف سنة الله في الأمم، سنة لا تتخلف، ولا يحاب الله عز وجل أحدا. من خالف سنته أدبه سواء كان مسلما أو كافرا. فأثر الذنوب والمعاصي أثر وخيم. قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والسرور والحبور وجاءوا إلى دار الأحزان ودار الأكدار؟ أليس الذنب؟ ما الذي أخرج إبليس وطرده الله عز وجل من رحمته؟ ما الذي جعل الأمواج كالجبال وأهلك قوم نوح؟ ما الذي جعل قرى قوم لوط تقلب حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب لما رفعت الدور إلى السماء ونزلت إلى الأرض؟ ما الذي أغرق فرعون؟ ما الذي أغرق القرون من بعد نوح؟ أليست هي الذنوب؟ الذنب تلو الذنب تلو الذنب، ولا يرجع العبد. هذه الذنوب الصغيرة التي لا يعبه الإنسان لها يصغرها الشيطان له، ثم يقول له إن ربك رحيم وغفور وانت شباب وما زال أمامك العمر، فيدخل في شباك سوف 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 حتى يموت. والعاقل هو الذي يراقب التغير الذي يطرأ على قلبه. العاقل هو الذي يراقب قلبه. خرج بعض أصحاب ذنون، وذنون رجل متعبد زاهد وكان يؤدب أصحابه، فخرج بعض أصحاب ذنون بعدما أحس بقسوة في قلبه وتغير، فجعل يقول آه ترى أين قلبي، من وجد قلبي؟ ومضى هائما وجلس وهو مهموم، فإذا به يرى بابا يفتح ويقذف منه ولد غلام صغير ويغلق الباب دونه، فجعل الصغير يدق الباب ويبكي ولا يفتح الباب له. فمشى غير بعيد وتلفت كل هذا وهذا العابد ينظر، ثم رجع إلى الباب فدق الباب فلم يفتح له، فجعل يمشي يمنة ويسرة، ثم رجع إلى الباب فجعل يدق الباب لا يغادره، وهو يقول يا أم إذا لم ترحميني من يرحمني غيرك؟ وإذا لم تدنيني إلى نفسك فمن الذي يدنيني؟ وجعل يبكي ويدق الباب، فنظرت الأم من خلل الباب فإذا الدموع قد ملأت وجهه وتمعك في التراب، فحينئذ رقت له وفتحت الباب له وأخذته في حضنها وقالت يا قرة العين ويا عزيز النفس، أنت الذي حملتني على عقوبتك بمخالفة أمري، فلا تفعل ذلك. وأدخلته وأغلقت الباب. حينئذ صرخ هذا العابد وقال وجدت قلبي، وجدت دواء قلبي ألا أبرح بابه وأظل أناجيه وأعتذر له وأريق الدمع على عتبة عبوديته وهو أرأف مني بهذه الأم بولدها. هذا علاج قلبي، وجدت قلبي قد وجد قلبه بهذا. والله عز وجل يضرب الأمثال للعباد بالعباد وبالنفس، فيراقب المرء نفسه فيأخذ منها المثل، ويراقب العباد فيأخذ منها المثل. إن أعجب شيء أيها الأخ الكريم أنك تعرف الله ولا تحبه، وتسمع داعيه ولا تجيبه، وتعلم قدر الربح في معاملته وتعامل غيره، وتعرف حجم غضبه ثم تتعرض له. وأعجب من ذلك كله أنك أحوج شيء إليه ولا تستغني عنه طرفة عين، ومع ذلك أنت مجد كل الجد في البعد عنه، وراغب عما يرضيه عنك. قلب يتلفه الصغيرة والصغيرة والصغيرة. ملاك ذنوب الخلق جميعا في ثلاثة: في الكبر، وفي الشهوة والهوى، وفي الحرص. الكبر أخرج إبليس من الجنة، والشهوة والهوى أخرجت آدم من الجنة، والحسد جعل أحد ابني آدم يقتل أخاه. فمتى تخلص المرء من ذلك؟ تخلص من الذنوب صغيرها وكبيرها: الكفران والشهوة الغضبية والقوة الشهوانية والقوة الغضبية. ثلاثة: إذا نجى المرء منها كان من عباد الله الأخيار. قال تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أدي التوحيد، وهو اعتماد القلب على الله. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، ودي القوة الشهوانية، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وهذه هي القوة الغضبية. فإذا جمع المرء التوحيد والعفة والعدل كان من عباد الله الأخيار. فإلف العادة إنما يكون بالذنب اليسير ثم اليسير ثم اليسير، والشيطان يقلله، يقلل الذنب لك. كم من صرعة بسبب أن الله لا يعاجل بالعقوبة، كم من صرعة في شباك الشيطان بسبب ذلك. يفعل الذنب ولا يعاجله الله بالعقوبة، ولو كان حي الضمير لعلم أن عقوبة الذنب تنتظره على الطريق. روى الإمام أحمد في كتاب الزهد عن محمد بن سيرين أنه ركبه دين، والدين هم بالليل ومذلة بالنهار، ولم يكن عنده وفاء له. قال: إني لأعلم أنني سأعاقب بذلك لذنب عملته من 40 سنة. من 40 سنة يعمل الذنب ويعلم أنه ينتظره. ومثل هذا الإنسان قد يقوده ذنبه إلى الجنة، كما قال بعض السلف: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، رب طاعة أورثت عزا واستكبارا. الإنسان لما يكون حي الضمير إذا أذنب الذنب تلو الذنب ثم تاب منه جعله نصب عينيه، كلما عمل عملا من البر نظر إلى ذنبه وقال: إن عملي هذا لا يوفي هذا الذنب، فيجد في العمل رجاء أن يوفي هذا الذنب ويسقطه، ثم لا يلبث أن تدركه المخافة من هذا الذنب فيجدد العمل ويحسنه أكثر من ذلك رجاء أن يغفر الله هذا الذنب، فلا يزال مجدا في عمله حتى يدخل الجنة. وكان السبب في ذلك أنه راقب ذنبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا وإياكم من الشيطان وشركه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، التفريق بين كبير الذنب وصغيره مهم. وسر المسألة أن العبد كثيرا ما يستهين بصغير الذنب أمام عمله، فيحمله ذلك على أن يفتي نفسه ويتصرف من تلقاء نفسه، وهذا مكمن الخطأ. بعض الناس يلجأ إلى اختلاف العلماء في مسألة فيأخذ ما يهواه، وقد يكون هذا الذي يهواه صغيرة، لكنها ما تلبث أن تعود كبارا. ويرحم الله عبد الله بن المبارك الإمام المبارك، وكان مع إمامته في العلم وجهاده كان شاعرا مجيدا، قال: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. وقال ابن المعتز: لا تستهن بصغيرة إن الجبال من الحصى. فيسمح الرجل مثلا لامرأته بالعمل، فتذهب المرأة إلى عملها ويقول: إن من أهل العلم من أفتى أن عمل المرأة جائز، ويتكئ على ذلك ولا يعلم الخطر الذي ينتظره وينتظر امرأته بسبب هذا الاختلاط. كل القوانين سيئة السمعة التي وضعت في هذه الأمة نستطيع أن نحتقرها إذا التزمنا بأمر ربنا، لأننا لن نتحاكم يوما من الأيام إليهم أبدا. نعز أنفسنا ونرفع من قدرنا بألا نغادر عتبة الشرع. فلا تلجأ المرأة إلى المحاكم ولا يلجأ الرجل إلى المحاكم. لماذا؟ لأن الله حكم. المرأة تسافر بغير إذن زوجها، لكن ليس عندنا، ليس عند نسائنا ولا في بيوتنا. فلو سنوا قوانين الكفر كلها لا تلزمنا إذا وقفنا عند أمر الله عز وجل. فلا تقل: إن من العلماء من أفتى بأن عمل المرأة جائز، فإن الأمر إذا كان فيه تفصيل فينبغي أن ترجع إلى التفصيل ولا تأخذ الفتوى مجملة. ذهاب النساء إلى المدارس المختلطة وإلى الكليات المختلطة بغير موجب لذلك هذا لا يجوز، ولا ينبغي أن نغادر أمر ربنا تبارك وتعالى ونخترم المسألة. لسنا عبيدا حينئذ، من ملك قراره هو العزيز، ونحن جميعا عبيد، نحن جميعا عبيد محكومون. وإن كان هذا الأمر لا يستسيغه كثير من الناس لكنه الحق. ولو أردت أن أوصل المسألة لك فأقول: غاية هذا التعليم أو غاية هذا الشغل العمل ما درجته أيها الإخوة الكرام؟ أهو واجب؟ أهو مستحب؟ أهو مباح؟ يعني امرأة تذهب إلى العمل وزوجها عنده ما يكفيه، فذهابها إلى العمل أهو واجب؟ يعني تأثم إذا لم تذهب؟ ما أظن قائلا به على الإطلاق. أهو مستحب؟ يعني تؤجر المرأة عند الله إذا ذهبت واختلطت بالرجال؟ ما أظن قائلا به. أهو مباح؟ يعني استوى طرفاه، المنع والإباحة استوى كلاهما؟ ماشي، فلنجعله مباحا، فلنجعله مباحا. السؤال: هل يحل ارتكاب المحرم لتحصيل المباح؟ هو ده السؤال الذي يحل المسألة برمتها من أساسها. كذلك مثل عمل التعليم، التعليم كله بالنسبة للنساء درجته أعلى درجاته إنه مباح فقط، لا واجب ولا مستحب، مباح فقط. فإذا كانت الفتاة تركب المواصلات وتزدحم مع الرجال وتذهب إلى الكلية وتخالط البنين وتخالط الأساتذة، أليس كل هذا حراما؟ ضرورة مباحة إلى ذلك فاسألها من وراء حجاب. يبقى المرأة تذهب إلى العمل وتخالط الرجال وتتلقى الأوامر وهي أطوع لمديرها من زوجها. مش ممكن تكسر للمدير كلمة لكن تكسر كل أوامر زوجها. فليت شعري أمة في زي حرة لكنها أمة على الحقيقة. هذا الكلام يا أخوانا وإن كان مرا لكن لا يحل المداهنة فيه. إن الرائد لا يكذب أهله ولم يجئ دين الله عز وجل ليساير أهواء الناس. إن العرب رمت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوس واحدة لأنه جاء مخالفا أهواءهم. وكثيرا ما تأتي النصوص على خلاف أهواء البشر. فالسعيد هو الذي يستعلي على هواه ويقف عند أمر ربه. وإن العقول مهما جلت لا تستقل بمعرفة ما يحبه الله ويرضاه. فطوبى لعبد سمع كلام الله فلبس زي العبودية وأحنى رأسه وقال أمر الله على العين والرأس. هذا كله مباح. فلا يحل لأحد أن يرتكب محرما لتحصيل مباح. ويد سر المسألة. ثم الرجال لا يجدون فرصة عمل. النساء يجد. يقول لك يا أخي سلاح في إيديه. سلاح داخلة حارب. سلاح. ماذا تفعل هذه المرأة بسلاحها إذا طلقها زوجها ومعها أولاد؟ ما قيمة الحياة بلا زوج؟ يعلمون المرأة النشوز والحرية والكرامة وأنك أنت لا تكلمني بغلظة وأنا معي بكالوريوس. وتشمخ المرأة بأنفها فيضيع البيت. وأي رجل في الدنيا يكره أن تكسر كلمته وأن المرأة تمضي كلامها عليه مهما كان. مهما كان غاشما الرجل ظالم أحيانا يظلم المرأة ومع ذلك الرجل لا يعتذر. يحصل خصام بين الرجل والمرأة الرجل لا يعتذر أبدا. ليه؟ لأن عدم الاعتذار يتمشى مع قوامته أن هو القيم عليها. والاعتذار اعتراف بالغلط واعتراف بالخطأ. فيرى أن الاعتراف بالخطأ اهدار لمكانته فيأبى الاعتذار. فإذا تعلمت المرأة هي الأخرى ألا تعتذر وشمخت بأنفها ضاع البيت. كل مراحل التعليم بتعلم المرأة ذلك. مع أن قوة المرأة في ضعفها كلما اشتد ضعفها غلبت الرجل. كلما اشتد ضعفها غلبت الرجل. لا تكاد المرأة تخسر موقعة مع الرجل إذا لانت غاية اللين وضعفت غاية الضعف. لا تخرج أبدا مهزومة. المسألة خطيرة لا سيما وإحنا كل إحنا بنأخذ كل التقاليد الآن من الغرب وكل القوانين اللي كانت معتدلة ومستقاة من الشريعة الآن بتعدل طبقا لقوانين الغرب. فالبدار البدار والرجوع الرجوع إلى الله. يعرف المرء ويعرف الخير الذي فيه إذا سمع كلام الله عز وجل فأحنى رأسه وقال لبيك يا رب لبيك. أنا أول من يلبي نداءك إذا أمرت. ولله در مصعب بن الزبير وكان رجلا أميرا فبلغه عن عريف من الأنصار أنه فرط في شيء ما فدعاه وهم أن يجلده. فعلم بذلك أنس بن مالك رضي الله عنه فأسرع ودخل على مصعب بن الزبير وقال له ألا تحفظ فينا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له وما ذاك؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقبلوا من محسن الأنصار وتجاوزوا عن مسيئهم. والعريف هذا كان من الأنصار. حينئذ رمى مصعب بن الزبير السوط من يده وألزق خده بالأرض وقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين. يا سلام على التسليم. إمعانا في القبول يلزق خده بالأرض. إمعانا في الذل والقبول. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم المتابعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
أخي الكريم، هذه المادة لم تنتهي بعد.